والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة ما لو باع طاعا من صغرة، فهل يحمل على الإشاعة أو يحمل على الكل في المعين؟ قلنا إن المشهور اختار الحمل على الكل في المعين، بل يقول المصنف قدس سره: لم نجد من جزم بالحمل على الإشاعة. وكأن المسألة إجماعية، أي أن علماءنا أجمعوا على الحمل على الكل في المعين. ثم تطرق المصنف قدس سره بعد ذلك إلى بيان الثمرة المترتبة على القولين، فذكر رحمه الله ثلاث ثمرات. أما الثمرة الأولى فقد ذكرناها في الدرس السابق، أما الثمرة الثانية يقول المصنف: تظهر الثمرة بين القولين فيما لو تلف بعض الجملة ولم يبق إلا مصداق واحد للطبيعة، فلو باعه طاعا من صبر من 10 أصوع ثم تلفت من الصبر 9 أصوع ولم يبق إلا صاع واحد، فهذا الصاع لمن؟ هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بالكل في المعين فهذا الصاع بتمامه وكماله يعطى للمشتري، والتالف بجميعه يكون من مال البائع. لماذا؟ وذلك لأن كل جزء جزء من أجزاء الصبرة، وإن كان قابلا لأن يتملكه المشتري، المشتري يمكن أن يتملك أي صاع من الصبرة، ولكنه ما دام لم يحصل القبض والإقبال فهو ليس مملوكا فعلا للمشتري، وإنما هو لازال للبائع. والمشتري يستحق على البائع صاعا كليا ساريا، فإذا تلفت جميع المصاديق ولم يبق إلا مصداق واحد انحصر حق المشتري في ذلك المصداق. أما إذا قلنا بالإشاعة فالمشتري من حين العقد سيستحق ويمتلك فعلا صاعا مشاعا في الصبرة في كل جزء جزء، فإذا تلف البعض فهذا معناه أن المشتري يتحمل من التلف بالنسبة، فلو تلف نصف الصبرة فالمشتري لا يعطى إلا نصف الصاع. إذن إذا تلف بعض الصبرة ولم يبق إلا مصداق واحد، فإن قلنا كلي في المعين فهذا المصداق بتمامه لمن؟ للمشتري. أما إذا قلنا بالإشاعة فالتلف يتحمله بالنسبة، وهكذا الباقي يقسم عليهما بالنسبة، هذه هي الثمرة الثانية. قال ومنها أنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة، يعني بقي فقط صاع واحد، انحصر حق المشتري فيه، في من؟ يعني في الباقي. هذا بناء على القول بالكلي في المعين، الكلي في المعين. لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد الطبيعة وكل صاع من أصوع الصبرة وإن كان قابلا لتعلق ملك المشتري به بخصوصه، لكن هاي ملكية فعلية لو ملكية شأنية، هاي ملكية شأنية. متى تتحول إلى ملكية فعلية؟ بعد القبض والإقباض، إلا أنه يتوقف على تعيين مالك المجموع وهو البائع وإقباضه، فإذا أقبضه صار ملكية فعلية، أما قبل الإقباض فلا ملكية. والنتيجة فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته للمشتري فعلا. أي صاع يتلف من الصبرة بعد ما تصير به قابلية امتلاكه من قبل المشتري، أين ينحصر حق المشتري؟ فينحصر قابلية الامتلاك في الموجود والباقي، فقابلية امتلاك المشتري تنحصر بالباقي، فإذا أقبضه تحولت إلى ملكية فعلية. أنت بعد كمل، وهذا معناه أن التلف بأجمعه يقع على عاتق البائع، أما المشتري فتصل إليه حصته سالمة لا نقص فيها. هذا على الكل في المعين. وهذا بخلاف المشاع، فإن ملك المشتري فعلا الملكية الفعلية ثابت، هذا الملك ثابت في كل جزء من المال حتى قبل القبض والإقباض. على القول بالإشاعة المشتري يدخل شريك بالنسبة في كل جزء جزء، فإذا تلف البعض تلف منه بنسبته، ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار من قبل البائع وإقباض. لا، هو يمتلك فعلا بالنسبة قبل الإقباض، فإذا تلف البعض فقد تلف من ماله بنسبته، فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصته. فإذا تلف نصف الصبرة تلف من المشتري نصف صاعه، وهكذا. هاي الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة، لو فرضنا أن البائع بعد أن باع صاعا للمشتري الأول، البائع لديه صبرة من 10 أصوع، فباع الصاع الأول لزيد، ثم باع صاعا آخر لعمر، وبعد بيعه الصاع الثاني تلفت 9 أصوع ولم يبق إلا صاع واحد. الفرق صار واضح. باع صاعا للمشتري الأول ثم باع صاعا للمشتري، وقبل القبض والإقباض تلف قد من الصغرى؟ 9، ولم يبقى إلا صاع واحد. هذا الصاع لمن يعطى؟ للمشتري الأول، للمشتري الثاني، يكونون شركاء جميعا في هذا الصاع؟ الجواب هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بالكل في المعين فهذا معناه أن المشتري الأول امتلك صاعا كليا ساريا في جميع الصبرة. هذا المشتري امتلك على البائع صاعا، أي أن ملكية البائع بدل أن تكون 10 أصوع نقصت صاعا. فإذا أجرى المعاملة على صاع آخر فالمشتري الثاني امتلك صاعا كليا في مال البائع. وما هو مال البائع؟ ما عدا الصاع الأول. فالمشتري الثاني امتلك صاعا من مال البائع الذي هو ما عدا الصاع الأول. فإذا تلفت 9 أصوع فهذا الصاع الباقي يعطى بثمانه للمشتري الأول. لماذا؟ لأن المشتري الثاني امتلك صاعا من 9 الباقية وال9 الباقية تلفت جميعا، فيكون من باب تلف المبيع قبل القبض. فلا بد أن يرجع البائع ثمن الصاع الثاني إلى المشتري الثاني، ولكن الصاع الباقي يسلم بثمانه إلى المشتري الأول. هذا بناء على الكل في المعين. أما إذا قلنا بالإشاعة فهذا معناه أن المشتري الأول امتلك صاعا مشاعا في كل جزء من الصغرى. بعبارة أخرى، امتلك عشر الصغرى، والمشتري الثاني أيضا امتلك عشر الصغرى وبقيت 8 أعشار ملك للبائع. فإذا تلف مقدار من الصغرى ولم يبق إلا صاع واحد، فالثلاثة شركاء في الخسارة بالنسبة، وشركاء في الصاع الباقي بالنسبة. فالصاع الباقي يقسم بينهم، كم يعطي للمشتري الأول؟ 10 الصاع. كم يعطي للمشتري الثاني؟ 10 الصاع، وتبقى 8 أعشار للبائع. إذن بناء على الكل في المعين، الصاع بتمامه يعطى للمشتري الأول ويبطل البيع بالنسبة للمشتري الثاني. أما بناء على الإشاعة فالباقي مشترك بينهم بالنسبة، والتالف أيضا شنو؟ بينهم بالنسبة. هذه الثمرة الثالثة. قال ومنه أنه لو فرضنا أن البائع بعدما باع صاعا من الجملة إلى المشتري الأول باع صاعا آخر من شخص آخر، باع من شخص آخر صاعا كليا آخر. زين، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد وتلف الباقي فهذا الصاع المن يقول كان الصاع الباقي للأول، هذا بناء على الكلي في المعين. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأن الكلي المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البائع. وما هو مال البائع بعد أن باع الصاع الأول؟ هو ما عدا الصاع الأول. لأن الكلي المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البائع، ومال البائع هو ما عدا الصاع الأول من الصبرة. فإذا تلف ما عدا الصاع الأول، ما عدا الصاع اللي هي 9 أصوات، فقد تلف جميع ما كان الكل فيه ساريا. يا كلي، الكل الثاني، الكل الثاني. فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكل الثاني فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القاض. وإذا تلف المبيع الثاني قبل القاض بطل البيع ويرجع الثمن إلى المشتري الثاني، والصاع يعطى للأول. وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة، لأننا لو قلنا بالإشاعة الباقي بينهم بالنسبة والخسارة عليهم بالنسبة. هذه الثمرة الثالثة. ثم اعلم بناء على المختار من أن المبيع هو الكل في المعين، فهل يبقى على كليته دائما أو لا يمكن أن يتبدل إلى غير ذلك؟ الجواب: قبل القبض والإقبال، قبل التعيين من قبل البائع والإقباض للمشتري، يعني قبل وصول المبيع إلى المشتري، لا شك ولا شبهة أنه باق على كليته، يبقى كلي في المعين. فالصاع ما زال لم يعزل ولم يعطى للمشتري، فالمشتري ماذا يمتلك؟ يمتلك كليا في المعين، يبقى كلي. أما إذا حصل القبض والإقبال فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يقبض البائع المشتري مقدار المبيع فقط، يعني قد يعطيه صاع، يعني البائع عزل صاعا وأعطاه للمشتري، و9 أصوع الأخرى بقيت عند البائع. وفي هذا الفرض لا إشكال ولا شبهة في أن المبيع يتحول من كلي إلى جزئي، أي أن المشتري يمتلك فعلا الصاع الذي قبضه من البائع. فإذا تلف هذا الصاع فالبائع لا يتحمل شيئا، إذا تلفت الأصوع الأخرى فالمشتري لا يتحمل شيئا. المسألة واضحة، ما زال استلم مقدار المبيع فانتهت القضية، تحول من كلي إلى جزئي. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن البائع سلم المشتري المبيع ولكن ليس بخصوصه، وإنما في ضمن المجموع. يعني المشتري كم استحق على البائع؟ صاعا واحدا، لكن البائع ما دفع له صاع واحد، وإنما دفع له الصبر بأجمعها، أقبضه الصبر بأجمعها، فأقبضه المبيع لكن لا لوحده، وإنما أقبضه المبيع في ضمن الجملة. في هذه الحالة الثانية توجد لدينا ثلاث صور، إن شاء الله مستسلوا يا بالمصر. الحالة الأولى أن يسلمه المبيع فقط، الحالة الثانية أن يسلمه المبيع في ضمن المجموع. إذا سلمه المبيع في ضمن المجموع فلدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسلمه المبيع بقصد أن المشتري يأخذ ما يستحقه وهو صاع واحد، والباقي يكون أمانة عنده. يعني هو طاع 10 أصوع، قال له أخذ صاع والتسع الباقي شنو؟ أمانة عنده، فلك صاعون والباقي أمانة. أي حالة؟ الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعطيه المجموع ولكن بعنوان التوكيل، يدفع له الصبر بأجمعها ويقول له أنت وكيلي في إخراج صاع منها. زين. الحالة الثالثة أن يدفع إليه الصبر لتكون أمانة لديه بأجمعها، يقول له خلي هاي الصبرة أمانة عندك الى ان اجي في يوم من الايام واعزل لك صاعا. فكم صورة صارت؟ اما في الصورة الاولى فلا شك ولا شبهة ان الاقباض للصاع تحقق او لم يتحقق. تحقق الاقباض، لان الاقباض لا يشترط فيه التعيين، ان نعين الصاع لوحده ثم يقبض، لا، ما زال اقبضه الجميع فقد تحقق الاقباض وتحولت ملكية المشتري من شأنية إلى فعلية. لماذا تحولت إلى فعلية؟ لتحقق الإقباض، ولو كان الإقباض ليس معينا وإنما في المجموع، إذ لا يشترط التعيين وإنما يشترط الإقباض. والنسبة المنطقية بين الإقباض والتعيين هي العموم والخصوص من واد. مادة الاجتماع أن يعين البائع صاعا، يعزل صاع على جهة، وبعد ان عينه اقبضه للمشتري. فهنا شنو عندنا؟ تعيين واقباض. اما مادة الافتراق من جهة الاقباض، شنو مادة الافتراق من جهة الاقباض؟ ان يقبضه المجموع بدون تعيين. ومادة الافتراق من جهة التعيين أن البائع يعين صاعا ويعزله، لكن بعد شنو؟ بدون إقباض للمشتري. فالنسبة بينهما عموم وخصوص. ما هو المشترط في الملكية للمشتري؟ ما هو المشترط؟ هو الإقباض، سواء كان مع التعيين أو بدون التعيين، وهذا حاصل فعلا. اذا بعد ان قبض المشتري المدموع صار مالكا للصاع. زين، هذا الصاع معين لو غير معين؟ الصاع معين لو غير معين؟ غير معين. واذا كان غير معين تحققت الشركة بين المشتري والبائع، واستحق المشتري صاعا على نحو الإشاعة. يعني قبل الإقباض كان ما يستحقه المشتري على نحو ماذا؟ على نحو الكل في المعين، لكن بعد أن أقبضه البائع الصبر بتمامها فامتلك المشتري الصاع لأنه تحقق الإقباض، ولكن الصاع غير معين فتتحقق الشركة على نحو الإشاعة. فإذا تلف جزء من الصبر، إذا تلف جزء من الصبر فلا يتحمل البائع الخسارة وحده، وإنما الخسارة عليهما معا بالنسبة. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الإشاعة. زين، هذا واضح إن شاء الله. زين، إذن قبل القبض والإقباض كلي في المعين، بعد القبض والإقباض على نحو الإشاعة، وتحميل البائع الخسارة لوحده ترجيح بلا مرجح، لا بد أن يتحمل الطرفان الخسارة. هذا في الصورة الأولى. خلي نقرأ هذه الصورة الأولى ثم أعلم. إن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض، يعني قبل القبض هو كلي في المعين، وأما إذا قبض فهناك حالتان. فإن قبض منفردا، هاي الحالة الأولى، إن قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشتري وتحول إلى جزء بعد يستحقه المشتري. الحالة الثانية، وإن قبض المبيع في ضمن الباقي بأن أقبضه البائع مجموع الصبرة. فهنا كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى فيكون بعض المجموع وفاء بالبيع والباقي أمانة، يعني أعطى 10 أسوع، قال له صاع لك و9 أسوع شنو؟ أمانة. فأنا شو راح تصير النتيجة؟ حصلت الشركة بينهما. لماذا؟ لحصول ماله، مال من؟ المشتري في يده. لأن الإقباض حصل أو لم يحصل؟ حصل الإقباض. وعدم توقفه، توقف من؟ الحصول في يد المشتري والملكية غير متوقفة على تعيين وإقباض، بل يكفي فيها الإقباض، يكفي فقط الإقباض، والإقباض حاصل، وعدم توقفه على تعيين وإقباض. وإلا لو توقف على تعيين وإقباض، لو توقف على تعيين وإقباض، هنا التعيين حصل لو ما حصل؟ لم يحصل. فإذا تلف البعض فهو من بال البائع، والمشتري لا يتحمل شيئا، لا يتحمل شيئا. متى؟ إذا اشترطنا التعيين والإقباض. لكننا نشترط أو لا نشترط؟ لا نشترط. لذلك يقول وعدم توقفه على تعيين وإقباض حتى يخرج الثالث. هاي حتى يخرج الثالث، هاي لمن ترجع؟ للمنفي، وهو التوقف. هو قال وعدم توقفه لأنه بناء على توقفه على التعيين يخرج الثالث عن قابلية تملك المشتري له فعلا. زين، وإذا خرج عن قابلية امتلاك المشتري له فعلا فينحصر حق المشتري في الباقي والخسارة كلها على البائع، وينحصر يعني حتى ينحصر حق المشتري في الباقي. هاي العبارة خليها بين قوسين، من كلمة حتى يخرج الثالث إلى قوله الباقي. راح أقرأ لك العبارة بالتقدير الصحيح، شوف فين العبارة: وعدم توقفه على تعيين وإقبال، لأنه لو توقف على التعيين والإقبال لخرج الثالث عن قابلية تملك المشتري وانحصر حقه في الباقي. ولكن بما أننا لا نشترط التعيين بل نكتفي بالإقباض، والإقباض حاصل، فش راح يكون النتيجة؟ فحينئذ، يعني شنو فحينئذ؟ عدم اشتراط التعيين والاكتفاء بالإقباض، فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيح، لأننا إذا اكتفينا بالإقباض فالإقباض حاصل، فتقع الشركة بينهما على نحو الإشاعة فيحسب التالف عليهما، أما على البائع فقط فهذا ترجيح بلا مرجع. هذا المطلب نفسه راح يعيده إليك بعبارة أخرى، والحاصل أن كل جزء معين قبل الإقباض، أي جزء من الصبرة قبل الإقباض هو مملوك للمشتري فعلا أو شأنا، شأنا. إن كل جزء معين قبل الإقباض قابل لكونه ملكا فعليا للمشتري، لكن هاي ملكية فعلية لو قابلية؟ قبل الإقباض قابلية، قابل لكونه ملكا فعليا للمشتري. طبعا قابل لكونه ملكا للمشتري كلا إذا كان ذلك الجزء بمقدار المبيع، كما لو كان صاعا فلا بد أن يملك للمشتري شنو؟ كلا أو بعضا، يعني المشتري يمتلك بعضا، كما لو كان هذا الجزء أكثر مما يستحقه المشتري، كما لو كان هذا الجزء 5 أصوع فالمشتري قابل لأن يمتلك بعضه مو كله. لذلك قال قبل الإقباض قابل لكونه كلا إذا كان مساويا للمبيع، أو بعضا إذا كان أكثر من المبيع قابل لكونه ملكا فعليا للمشتري. زين، إذن قبل الإقباض المشتري ماذا يمتلك؟ قبل الإقباض يمتلك كليا طاعا كليا ساريا في الجميع. لذلك يقول: والملك الفعلي للمشتري حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ يعني قبل الإقباض هو الكلي الساري في تمام الصغرى. زين، ماذا يترتب؟ فالثالث المعين، يعني إذا تلف بعض الصبرة فهذا الثالث سيخرج عن ماذا؟ عن كونه قابلا لملكية المشتري، وتبقى القابلية في الباقي غير الثالث. فالثالث المعين غير قابل لكون جزئه محسوبا على المشتري. لماذا؟ لماذا؟ لعدم تحقق الإقبال، لأن تملك المشتري لمعين موقوف على اختيار البائع وإقباضه للمشتري، فإذا لم يحصل الإقباض فهذا يحسب على المشتري او لا يحسب؟ فيحسب على البائع دون المشتري. هذا متى؟ قبل الاقباض. فقبل الاقباض هو جزئي لو كلي، كلي في المعين، بخلاف الثالث بعد الاقباض، فإن تملك المشتري لمقدار من هذا الثالث حاصل فعلا. لماذا حاصل فعلا؟ لتحقق الإقباض، لتحقق الإقباض، فيكون شريكا بالنسبة. فنسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري على حد سواء. يعني شنو على حد سواء؟ يعني تحصل الشركة بينهما على نحو إشاعة، فالباقي لهما والثالث عليهما. هاي في صورة. فالصورة الأولى، لا ننسى الصورة الأولى شنو؟ أن يقبضه المجموع بعنوان انه وفاء بالمبيع والباقي امانة. اما الصورة الثانية والثالثة، لو اقبضه الجميع على نحو التوكيل في التعيين والقبض، يقول له هذه الصورة لديك، انت وكيلي في عزل صاع وامتلاكه، او لا اقبضه الصبر باجمعها على نحو امانة، وقال له انتظر يوم يومين منا اجي وانا اللي اعزل الصاع واعطيه. في هاتين الصورتين كأن الاقباض لم يتحقق. نتعامل مع هاتين الصورتين معاملة ما قبل الاقباض. يعني شنو ما قبل الإقباض؟ يعني المبيع يبقى كلي في المعين، والثالث يحسب على البائع، والمشتري لا يخسر شيئا. قال نعم، لو لم يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء كما في الصورة الأولى، بل كان على وجه التوكيل في التعيين، لهي صورة، صورة ثانية، او كان على وجه الامانة حتى يعين البائع بعد ذلك، اللي هي صورة، صورة ثالثة، يقول كان حكمه في الصورتين حكم ما قبل القبض. في ماذا يعني ما قبل القبض؟ في انه يبقى كلي في المعين، والضمان على البائع والمشتري لا شيء عليه. بل لا، بعد ما معين، لا لا، ضيف هاي العبارة، بل على وجه التوكيل في التعيين، ثم تلف بعض الصبر قبل التعيين. بعد التعيين القضية محلولة، القضية واضحة، كلامنا قبل التعيين. اذا عن عمد قل متلف يضمن، احنا كلامنا في الاتلاف بدون افراط او تفريط. زين، هذا كله مما لا اشكال فيه، كل ما بيناه لحد الان من ثمرات ومن صور لا اشكال فيه، وانما يقع الاشكال في التمييز بين صورتين او بين مسألتين. المسألة الاولى هي مسألتنا، ما لو باع صاعا من صبرا، حيث ذهب المشهور الى حمله على الاشاعة او حمله على الكلي في المعين. في مسألتنا لو باع صاعا من صبرا يحمل على الاشاعة او يحمل على الكلي في المعين؟ يحمل على الكلي في المعين، بل لم نجد من جزم بالقول بالاشاعة. يعني اجماع على كونه شنو؟ الكلي في المعين. هاي مسألة. والمسألة الاخرى هي ما لو باع الثمرة، يعني عند بستان من النخيل فباع الثمرة على زيد، قال أبيعك ثمرة هذا البستان إلا 10 أرطال أو 10 كيلوغرامات. هاي 10 كيلوغرامات علمًا مستثنات من البيع، زين هذه 10 معينة لو غير معينة؟ غير معينة، فراح يصير حالها حال ما لو باع صاعا من صبرة، كما أن الصاع غير معين، فالعشر كيلوغرامات أو الأصوع أو الأرطال أيضا شنو؟ غير معين. يعني كلاهما كلي في المعين 10 كيلوغرامات من ثمرة هذا البستان. فإذا تلفت الثمرة فهنا الخسارة تقع على من؟ الخسارة تقع على من في الثمرة؟ هو باع الثمرة واستثنى لنفسه 10 أرطال على نحو الكلي في المعين، ثم تلف قسم من الثمرة، فبناء على ما قلناه في مسألة الصاع فإن البائع في تلك الثمرة يستحق على المشتري 10 أرطال على نحو الكلي في المعين، وإذا كان كلي في المعين يتحمل بعضا من الخسارة أو لا يتحمل؟ لا يتحمل من الخسارة. متى يتحمل من الخسارة؟ إذا كان على نحو الإشاعة. ولكننا إذا رجعنا إلى عبارات الفقهاء وجدنا أنهم يحكمون بأن البائع الذي استثنى بعض الثمرة يتحمل جزءا من الخسارة، يقول يتلف من أرطاله بالنسبة، وهذا يناسب القول بالإشاعة ولا يناسب القول بالكل في المعين. والمشكلة هنا، لماذا فرقوا بين مسألة الصاع فحكموا بعدم الإشاعة، حكموا بالكل في المعين، وبين مسألة الأرطال المستثنات من الثمرة فحكموا بالإشاعة؟ لماذا فرقوا بين هذه المسألة وتلك المثلة؟ هذا شيء عجيب وهذا أمر مشكل. إما أن يقولوا بالإشاعة جميعا، وإما أن يقولوا بعدم الإشاعة جميعا، أما التفصيل فلا معنى له. فما هو السبب؟ حاولوا الإجابة بعدة أجوبة، لم يذكر المصنف من هذه الأجوبة إلا 5، يعني ما نقصر، ذكر فقط 5 أجوبة. خلينا نقرأ المشكلة. هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة كعشرة أرطال، فأيضا هو كلي في المعين. ذكروا أنه لو خاست الثمرة وتلفت سقط من المستثنى وهو الأرطال، سقط بحسابه، وهذا شنو معناه؟ وظاهر ذلك، يعني ما ذكروه من السقوط بالحساب، ظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثنات على الإشاعة، وإلا لو كان على نحو الكلي في المعين فلا يخسر شيئا. ولذا قال في الدروس، يعني هذا يناسب الإشاعة، لذلك قال في الدروس إن في هذا الحكم يا حكم سقط من المستثنى بحسابه، هذا الحكم فيه دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة، يقول بما انهم نزلوا الارطال على الاشاعة فلا بد ان ننزل شنو الصاع على الاشاعة. وحينئذ اذا كان كلامهم يناسب الاشاعة يقع الاشكال في الفرق بين المسألتين، مسألة الصاع ومسألة الارطال المستثناة، حيث ان مسألة الاستثناء هذا تقريب الاشكال، حيث ان مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الاشاعة. هذا وين؟ في الارطال المستثناء. بينما من جهة اخرى والمشهور هنا، وين هنا؟ في الصاع من الصبرة، التنزيل على الكل في المعين، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة. فلماذا فرقوا بين المسألتين؟ المصنف يذكر خمسة أجوبة، نذكر جوابا واحد. الجواب الأول ما ذكره صاحب الجواهر، حيث قال مقتضى القاعدة والمتفاهم العرفي هو الحمل على الإشاعة في المسألتين. يا مسألتين خفة والأرطال، كلاهما لابد أن يحمل على الإشاعة. إذن لماذا قالوا بعدم الإشاعة في مسألة الصاع؟ يقول وإنما خرجوا عن القاعدة في مسألة الصاع لورود النص من المعصوم سلام الله عليه. ما هو النص؟ وهو رواية بريد ابن معاوية التي ذكرناها في الدرس السابق. يعني مقتضى القاعدة في مسألة الصاع الإشاعة، لكن حملناه على عدم الإشاعة بسبب الرواية. أما في مسألة الأرطال فلم ترد رواية، وإنما نحمله على مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة هو الإشاعة. إذن الفرق بين مسألتنا ومسألة الأرطال هو النص، ورود النص على عدم الإشاعة في مسألتنا وعدم ورود النص في مسألة الأرطال. وإلا مقتضى القاعدة فيهما. قال وربما يفرق بين المسألتين. إيه لذلك هم ما قال بالإشاعة، قال كل في المعين بسبب النص. القاعدة، لكنه بالنتيجة ماذا قال؟ قال بعدم الإشاعة لورود النص. وربما يفرق بين المسألتين بالنص فيما نحن فيه، وهو الصاع من الصبرة، النص على التنزيل على الكل، وبقاء مسألة الأرطال على القاعدة وهي الإشاعة. ما هو النص؟ وهو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة، وهي صحيحة بريد ابن معاوية. طبعا المصنف يرد على صاحب الجواهر، يقول له هذه الرواية وهي النص، رواية بريد ابن معاوية وردت في بيع الأطنان من القصر. أمامك خياران يا صاحب الجواهر، إما أن تستفيد من هذه الرواية قاعدة عامة، وإما أن لا تستفيد منها قاعدة عامة. فإن استفدت منها قاعدة عامة وأنه في جميع هذه الموارد يحمل على الكل في المعين ولا خصوصية للقصب، فهذا معناه أننا لابد أن نقول في مسألة الأرطال بمن؟ بالكل في المعين. يعني لا بد ان تكون الرواية شاملة لجميع الموارد، ومن تلك الموارد مسألة الارطال المستثنى. فاذا كانت الرواية في مقام تأسيس قاعدة كلية، فلا بد ان تكون هذه القاعدة الكلية شاملة حتى للارطال، الا اذا ابردت دليلا على اخراج مسألة الارطال من القاعدة. اما اذا لم تستفد من الرواية قاعدة كلية، وانما قلت هذه رواية واردة في موردها، هذا شنو معناه؟ فلا بد ان نقتصر على مورد الرواية، وهو بيع القصب، ولا نستطيع ان نسري الحكم بالكل حتى الى مسألة الصار، الا اذا ابردت دليلا على شمول الرواية لمسألة الصار. اذا يا صاحب الجوار، ان استفدت قاعدة كلية فلا بد ان نقول بالكل في المعين حتى في مسألة الارطال، الا اذا ابردت دليلا على العدل. واذا استفدت قاعدة جزئية فلا بد ان نقتصر على القصد ونقول بالاشاعة حتى في مسألة الصاع، الا اذا ابردت دليلا في مسألة الصاع. فاذا النتيجة النهائية النص لا يصلح ان يكون فارقا بين المسألتين. قال وفيه ان النص ان استفيد منه حكم القاعدة الكلية لزم التعدي عن مورده الى جميع المسائل، ومنها مسألة الاستثناء. يا استثناء، استثناء الارطال لزم التعدي عن مورده الى مسألة الاستثناء، ولا يختص بالصاع بل يشمل جميع المسائل. او تقول لا، عندنا دليل لاخراج مسألة الارطال المستثناء، او بيان الفارق بين مسألة الصاع وبين مسألة الارطال وخروجها عن القاعدة، فلا بد ان نقول بالشمول الا اذا اضفت دليلا على خروج الارطال من القاعدة. وهذا الدليل موجود او غير موجود؟ غير موجود. زين، وان اقتصر على مورد الناس، يعني شنو مورد النص؟ وهو القصد، لم يتعد الى غير مورده حتى في البيع صاع من صفرة، لم نتعدى الى الصاع، يعني الصاع راح نحمله على ماذا؟ الا بعد ابداء الفرق بين موارد التعدي اللي هو الصاع اذا تعدينا للصاع، وبين مسألة الاستثناء وهي الارطال. اذا اكو دليل خاص نعم، والا فلا بد ان نقتصر على مورد الرواية. والنتيجة وبالجملة، فالنص اذا بنينا على التعدي عن مورده وعلى القاعدة بنفسه لا يصلح فارقا بين المسألتين، مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي. اذا بنينا على استفادة القاعدة الكلية من النص فلا يصلح لابداء الفارق، لا بد من ابراز الدليل. فهذا الجواب غير صحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.